وقد انتهى بنا الدرس الفصل التاسع في أحكام الجنائز. في أحكام الجنائز، الجنائز جمع جنازة معروفة، الميت على سريره. قال: وفيه ثلاث مواد. هذا الفصل التاسع في أحكام الجوائز فيه ثلاث مواد. المادة الأولى: فيما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة. المادة الأولى تتضمن أحكاما تتعلق بالميت من ساعة مرضه إلى ساعة وفاته، ماذا نفعل مع المريض حتى يموت، ما هي الآداب أو السنن الواجبة هنا. قال: أولا وجوب الصبر، يجب على المريض أن يصبر، لا يجزع ولا يسخط، وإن سئل يقول مريض والله يشفيني، أما أن يسخط ويجزع ويقول ما لا ينبغي هذا لا يصح من المؤمن أبدا. قال: ينبغي للمسلم إذا نزل به ضر ينبغي عليه أن يصبر فلا يتسخط ولا يظهر الجزع، إذ أمر الله ورسوله أمر بالصبر في غير ما آية من كتاب الله وفي غير ما حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الله أمر بالصبر في كتابه في عشرات الآيات، والرسول أمر بالصبر في أحاديثه في عشرات الأحاديث. قال: غير أنه لا بأس أن يقول المريض إذا سئل عن حاله يقول إني مريض أو بي ألم والحمد لله على كل حال. إذا كنت مريضا وسئلت لا بأس أن تقول إني مريض أو متألم، ولكن قل بعدها الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. كيف حالك يا إبراهيم؟ الحمد لله على كل حال، وإني مريض، إني مريض والحمد لله على كل حال، على حال المرض والصحة دائما الحمد لله. عرفنا هذه. إذا كنت يا بني مريضا وسئلت لا تسخط ولا تزع، لا بأس أن تقول إني مريض والحمد لله على كل حال، أو إني متألم والحمد لله على كل حال. قال ثانيا: استحباب التداوي، لا يجب ولكن يستحب أن نتعاطى الدواء، لا على سبيل الوجوب يجب أن تداوي، لا، على سبيل الاستحباب. كم وكم من أولياء الله ما تداووا ورضوا بقضاء الله وحكمه ولا بأس، ولكن يستحب أن تتداوى ولا حرج. قال: يستحب للمسلم المريض التداوي بالأدوية المباحة لا المحظورة والممنوعة والمحرمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. عباد الله، الأمر هنا للإباحة للاستحباب والندب، ما هو للوجوب. غير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير ونحوهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هيا نحفظ هذا الحديث: لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا نتداوى بحرام أو بمحرم، أما بالحلال من الأدوية فلا حرج، بل يستحب ويندم. ماذا قلنا في هذا الحديث؟ من يذكره؟ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا أبدا، فلهذا التداوي بالمحرم لا ينفع صاحبه ولا يشفى. ثالثا، جواز الاسترقاء وهو طلب الرقية السليمة الصحيحة جائز، كالتداوي مستحب، هذه جائزة. قال: يجوز للمسلم العبد المؤمن كامل الإسلام، يجوز للمسلم الاسترقاء بالآيات القرآنية والأدعية النبوية والكلام الطيب. الاسترقاء يكون بالآيات القرآنية، بالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالكلم الطيب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نحفظ هذا الحديث: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا فرقي شرك لا يصح ولا تقبل ولا يرقى بأحد، الشرك بالألفاظ. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رابعا، تحريم التمائم والعزائم. يحرم تعليق التمائم واستعمال العزائم، يحرم حرمة كاملة تعليق التمائم في العنق، في الكتف، في اليد، في الذراع، في الرجل، واستعمال العزائم. فلا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة في عنقه أو في يده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. أصبح ينظر الشفاء منها ونسي الله عز وجل، وهذا هو الشرك. من علق تميمة فقد أشرك، سواء كانت عودا أو خشبة أو زبدة أو سيل أو مايل، المهم شيء معلق. من علق تميمة فقد أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، دعا عليه الرسول ما يستجيب، ما يشفى أبدا. من علق تميمة لا أتم الله له، ومعنى هذا تعليق التمائم حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة. ومن علق ودعة فلا ودع الله له. الودع والجمع ودعات خرز بيض تستخرج من البحر، شقها كشق النواة، يعلقونها لدفع العين، يعلقونها لدفع العين، عين الحاسد. ومن ماذا؟ ومن علق ودع فلا ودع الله له ولا ترك له شيء، أهلكه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أبصر على يدي حلقة من صفر، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما رأى على يد إنسان حلقة من صفر كالنحاس، ماذا قال؟ ويحك ما هذه، ويحك ما هذه، قال من الواهنة، الوهم في اليد، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أيما مؤمن يسمع هذا الحديث يستطيع أن يعلق تميما؟ ما أبدا. لكن المسلمين قرون عديدة في القرى والجبال والسهول ما يبلغونهم حديثا ولا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يفعلون العجائب. لكن لما رآه الرسول وقد علق ذلك قال ويحك ما هذه، قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا والعياذ بالله، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، بعض ما كان يستشفى به صلى ما كان يستشفي به صلى الله عليه وسلم. قال كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض هكذا، اليمنى قطعا ما هي اليسرى، على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لما ما نحفظ هذا ونتداوى به؟ هيا لا نقوم من مجلس حتى نحفظ. تعلمنا الطب ولا لا؟ تصبح تداوي بها أمك وخالتك امرأتك. هيا نحفظ اللهم رب الناس، أليس الله رب الناس؟ أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما أي مرضا. اللهم رب الناس اشفي، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. سقما أو سقما كل واحد. هيا نعيدها، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أيما مريض ضع يدك على رأسه وادع بهذا الدعاء يشفيها الله عز وجل، إذا تكرر مرتين ثلاث أربع مرات، أذهب الباس رب الناس، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا الله، معنى اللهم يا الله استبدلت الياء بالميم، بدل ما أن تقول يا الله قل اللهم، هذه الميم عوض عن الياء، أصل النداء يا الله وإلا لا؟ تركنا الياء لأن الله عز وجل ما هو بعيد عنا يسمعنا ويرانا، وعوضنا الميم بدل عن الياء نقول اللهم أي يا الله. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. معشر المستمعين، إن شاء الله حفظنا هذا نعالج به ولا لا؟ لو آتيك وأنا بعد الدرس قبل الدرس أقول لك إني أتألم مش داويني تحفظ أو تقول نسيت، يجب أن تحفظ ونتداوى بها ما حيينا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال للذي شكا إليه وجع مؤمن، قال رسول إني أتوجع مصاب بوجع، قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك هكذا على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والله كم من ما أصاب في كتفي عجب، أتألم أقول من كثرة الاتكاء والكتابة، وإذا بي إذا وضعت يدي وقلت بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات إلا ويذهب ذلك الألم. حتى أعجب أين ذلك الألم. هذه والله خير لكم من مليون ريال، مليون ريال تتاوون به ما تشفون في أمريكا وفي غيرها، وهذه كيف ما نحفظها ولا نستعملها؟ ما هي؟ بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات وانت واضع يدك على المرض في ذراعك في راسك في كتفك هكذا بسم الله بسم الله بسم الله، ثم نقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات تعدها بأصابعك، ولا تقول ستة ولا ثمانية، التزم بالمبدأ الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقال للذي شكا إليه وجعا قال له صلى الله عليه وسلم: يا فلان ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كما روى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أي تألم أصابه ألم فرقاه جبريل عليه السلام، جبريل راق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شيخه، أليس هو الذي يبلغه ويعلمه بقوله بسم الله أرقيك من كل شر من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو من حاسد أو من عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. نعيد هذه الرقية، هذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، الله يشفيك بسم الله أرقيك. أنا يعني مرة ثانية جبريل عليه السلام يرقي رسولنا صلى الله عليه وسلم لألم أصابه فيقول فيه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، واحدة منهما من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، الله يشفيك بسم الله أرقيك. نعم، ذاك حديث آخر وموضوع ثاني على الأطفال الصغار. سادسا جواز استطباب الكافر والمرأة، يجوز أن نتداوى عند كافر وتجوز المرأة أن تداوى عند رجل، وإليكم بيان ذلك. قال أجمع المسلمون على جواز مداوات الكافر إذا كان أمينا، أما إذا كان خداعا قد يهلك المؤمن ويقتله. إذا اعترف بالأمانة لا بأس أن نتداوى عند الكافر. قال لا، أجمع المسلمون على جواز مداوات الكافر إذا كان أمينا للمسلم، وعلى جواز مداوات الرجل للمرأة والمرأة للرجل في حال الضرورة. المرأة يداويها الرجل للضرورة، والرجل تداويه المرأة أيضا للضرورة، أما في حال وجود الطبيب يعالج رجلنا، طبيبة تعالج امرأتنا، لكن في حال الضرورة يجوز. تأملوا ما تسمعون. يقول أجمع المسلمون على جواز مداوات الكافر إذا كان أمينا، مداواته لمن؟ للمسلم. وأجمع على جواز مداوات الرجل الذكر للمرأة الأنثى، والمرأة للرجل، لكن بقيد ولا في حال الضرورة. هذا طبيب وهذه طبيبة، جئت بامرأتك أو بأمك قدمها للطبيبة لا للطبيب، أليس كذلك؟ فإن لم يكن إلا طبيب الله غالب، للضرورة يجوز. قال إذ استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في بعض الشؤون، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في بعض الشؤون وجعلهم يخدمونها، فعلى هذا يقاس التطبيب والعلاج. وكان نساء الصحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة. سابعا، قال جواز اتخاذ المحاجر الصحية، المحجر في المستشفى، إليكم بيان ذلك. وقال يجوز بل يستحب أن يجعل أصحاب الأمراض المعدية في جناح خاص من المستشفيات حتى ما يختلطون بالأمراض الأخرى. مرة ثانية، يجوز بل يستحب أن يجعل أصحاب الأمراض المعدية، يجعلون فين؟ في جناح خاص من المستشفيات، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم أو مداويهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الإبل لا يورد ممرض على مصح، لا يورد إبله الصحيح المريضة على مصح، لا يورد ممرض على مصح. هذه في الإبل، إذا كان إبلك فيها مرض لا يجوز أن نأتي بإبلي ونخلطها معك وتشرب معها، هذه ترد في جهة وهذه في جهة. فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى، وإلا لا؟ والله من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تهبطوا عليها إلى يوم القيامة، هذا لأن الطاعون مرض ينتشر عدوى، إذا وقع في قرية على القرية ما يخرجون منها حتى لا ينقلون هذا المرض، وعلى الخارجين لا يدخلونها حتى لا يصابوا بهذا المرض، قاعدة وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال إذا وقع بمرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تهبطوا عليها، أي لا تنزلوا بها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة، فمعناه لا عدوى مؤثرة بنفسها، أي بدون إرادة الله ذلك، إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا غير مانع من اتخاذ أسباب الوقاية. سبب الوقاية مع اعتقاد لا واقي إلا الله، وأن الذي لا يقيه الله لا يمكن أن يسلم. وقد سئل عن الحمل، وقد سئل عن الجمل الأجرب فقال: ومن أعدى الأول؟ أليس الله الذي أعداه هو الذي ابتلاه؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن التأثير لله وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما ننسى إن شاء الله الرقية كيف تكون، ولا ننسى أنه يحرم تعليق حاجة في العنق أو في اليد من تميمة أو وداعة، وأنه يجوز التداوي وإلا لا جائز مستحب، ومن قال لا تداوى أفوض أمر إلى الله يهله ذلك. يجوز تطبيب المرأة والرجل وإلا لا للضرورة فقط. نكتفي بهذا القدر ومع الأسئلة. أول سؤال: بالأمس سئلنا عن المتوفى عن زوجها، وأنه يجب عليه أن تعتد 14 ليالي. مؤمنة اتصلت بلاتي وتقول كثير من النساء، قلنا هذا باطل ولا يجوز، وقد أفتى العلماء بعدم الجواز. في ماذا؟ في ذهابها إلى المسجد. أنا قلت المعتدة يجوز أن تأتي المسجد وتصلي فيه، ولكن لا تبيت إلا في بيتها. وقد بينت أن الذي يجب على المعتدة هو ألا تلبس جديدا، وألا تمس كحلا ولا طيبا ولا عطرا أبدا، ولا تسمح أبدا بخطبة يخطبها أحد. أما كونها تخرج للضرورة فلا حرج. وإذا بالموطأ لمالك يروي أن صحابية كانت قد توفي زوجها فتبيت في بيتها، وفي الصباح تمشي إلى المزرعة، مزرعة أبيها، تقضي فيها يومها. ولهذا أنا أجزت للمتوفى أن تدرس في المدرسة. كثير من الطالب من المعلمات ماتوا أزواجهن، ماذا يصنعن؟ ما تقطع عملها، تخرج إلى المدرسة ولا حرج. فلهذا كونها تأتي المسجد وتصلي هذا خير كثير ولا حرج. أعود القول فأقول: الاعتداد واجب بكتاب الله عز وجل، فمن توفي عنها زوجها يجب أن تعتد 14 ليالي. ما من تعتد تحسب هذه وتعدها. كيفية العدة هذه؟ أن تلزم بيتها فلا تبيت إلا في البيت الذي توفي فيه زوجها، فإن اضطرت إلى بيت آخر تنتقل إليه وتلزمه حتى تنتهي عدتها. والذي يحرم عليها أن تتجمل، أن تتحسن، أن تتطيب أبدا، لأنها في هم وفي كرب الحزن، ما تتظاهر بشيء أبدا، ولا تسمح أبدا لمن يقول كلمة الخطبة يخطبها. يبقى كونها تخرج لضرورة يجوز يجوز يجوز، ولكن لا تبيت إلا في بيتي، في بيتها الذي اعتدت فيه، سواء كان بيت زوجها أو بيت أبيها أو أخيها الذي انتقلت إليه. فهمتم هذا؟ فهمنا العكس وقلنا كيف يجوز تدخل المسجد تصلي؟ إذا كان تذهب إلى المزرعة يجوز والمسجد ما يجوز؟